بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أعظم الأدعية وأجلها دعاء أبي حمزة الثناني الوارد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام، وهذا الدعاء يشتمل على مقاطع. المقطع الأول قوله عليه السلام: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكرني في حيلتك، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. في هذا الدعاء تعرض الإمام لصفات ثلاث لله تبارك وتعالى. الصفة الأولى التي ابتدأ بها صفة الرحمة. الرحمة في كلام العرفاء وجه الله. القرآن الكريم عندما يعبر بوجه الله يريد أحد معنيين: المعنى الأول وجه الله هو ذاته ووجوده، كما في قوله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، أي يبقى ذات الله ووجوده. والمعنى الثاني لوجه الله هو الرحمة. وجه الشيء هو الصفة البارزة للشيء. صفتك البارزة هي وجهك، هي صورة شخصيتك. وأبرز صفة لله التي تعامل بها مع جميع خلقه هي صفة الرحمة. فالرحمة وجهه تبارك وتعالى. لذلك في قوله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، يعني لرحمته تبارك وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الرحمة وجهه، ولأن الرحمة وجهه تبارك وتعالى جعلها الله أول صفة بعد اسمه في آية البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. ولأن الرحمة وجهه تبارك وتعالى ابتدأ بها الإمام دعاءه الشريف، فقال في الفقرة الأولى المرتبطة بصفة الرحمة: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، أي لأنك رحيم، لأنك مصدر الرحمة، فمن رحمتك أن لا تؤدبني بعقوبتك، ومن رحمتك أن لا تمكر بي في حيلتك. هنا مظهران للرحمة. المظهر الأول: لا تؤدبني بعقوبتك. العقوبة نوعان: عقوبة جزاء وعقوبة ردع وتأديب. عقوبة الجزاء موطنها الآخرة، كما قالت الآية المباركة: إنما تجزون ما كنتم تعملون ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. عقوبة الجزاء في الآخرة، وعقوبة الردع والتأديب في الدنيا. هناك من يعاقب في الدنيا تأديبا وردعا له، وهذه العقوبة الدنيوية التي تكون تأديبا وردعا للإنسان ليست هي عبارة عن المرض أو الفقر أو المظلومية، هذه كلها ابتلاءات وليست عقوبات. العقوبة الدنيوية أن يعرض الله عن الإنسان، هذا أشد عقوبة يحصل عليها الإنسان في الدنيا، أن يرى الله معرضا عنه. الابتلاء بالفقر، بالمرض، بأي شيء، هذا ابتلاء وليس عقوبة. الله تبارك وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما العقوبة فهي إعراضه تبارك وتعالى، يتحدث الله عن إعراضه، يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى، تنسى كيف؟ يعني يعرض عنك الله. إذا أعرض عنك الله ماذا يحصل للإنسان؟ ما هي معالم إعراض الله عن الإنسان؟ إذا أعرض الله عن الإنسان أصيب الإنسان بحياة القلق، بحياة الذعر. هذه الحياة أشد عقوبة، أشد عقوبة يمارسها الله في حق عبده، أن يكون مصابا بالقلق، أن يكون مصابا بالذعر. كلما أراد أن يطمئن أو يستقر في حياته تراه يخرج من حالة قلق إلى حالة قلق أخرى. القلق أشد عقوبة دنيوية يتعرض إليها الإنسان. الله تبارك وتعالى عندما يتحدث عن هذه العقوبة يقول: فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، يجد قلبه مستقرا مطمئنا، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الضيق والحرج هو عبارة عن حالة عدم الاستقرار وعدم الارتياح وعدم الانشراح، فهو في حالة كآبة دائمة وفي حالة قلق دائم وفي حالة ذعر دائم. هذا هو أشد العقوبة. إذن عندما يقول الإمام زين العابدين: لا تؤدبني بعقوبتك، ابتلني بأي نوع من أنواع الابتلاء، بمرض، بفقر، بأي شيء، لكن لا تعاقبني بإعراضك عني، لا تعاقبني بانصراف وجهك عني، لا تعاقبني بأن تمنع رحمتك أن تهطل علي، لا تؤدبني بعقوبتك. وهذا ما أشار إليه الإمام زين العابدين عليه السلام في فقرة أخرى عندما يقول: إلهي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني. هذه هي عقوبة الإعراض: لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك وجدتني معرضا عنك فقليتني. لا تؤدبني بعقوبتك، أي بإعراضك عني. والمظهر الثاني لعدم الرحمة المكر: ولا تمكر بي في حيلتك. المكر هو المصاحبة بالخير والمفاجأة بالشر. عندما يصاحبك إنسان ويظهر لك الخير ويظهر لك المودة ثم يفاجئك بالشر فإن هذا إنسان ماكر. المصاحبة بالخير مع المفاجأة بالشر مكر. العدو عندما يريد أن يمكر في الحروب يظهر أنه انهزم، يظهر أنه استكان، لكنه يفاجئك بوقائع مذهلة مخيفة، هذه المفاجأة مكر. لذلك قال تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء يخططون للمفاجآت الشريرة، للمفاجآت الشنيعة، لكن الله يفشل خططهم، يفشل جميع ما رتبوه. وهذا الإفشال من الله يعبر عنه الله بأنه مكر منه. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كيف يتعامل الله مع عبده بالمكر؟ هل يتعامل معنا بالمكر؟ حتى يقول الإمام زين العابدين: ولا تمكر بي في حيلتك. هل الله يتعامل معنا بمكر؟ الآيات المباركة تحدد لنا معنى المكر. تقول الآية: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج هو مكر تبارك وتعالى. عندما يستدرجني فهو يمكر بي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يعطيني ثروة كبيرة لكن هذه الثروة فيها استدراج لي، ليعرف مدى شكري، ليعرف مدى قوة إرادتي. فإذا انغمست في شهوة الثروة وبالتالي بادرت إلى المعصية حصل المكر، استدرجني بالثروة حتى بلغت المعصية، استدرجني بالقوة، أعطاني قوة كبيرة لكنها كانت استدراجا لي فوقعت في المعصية، أعطاني جاه منصب كبير ولما حصلت على المنصب صرت لا أبالي بالضعفاء ولا بالفقراء ولا بالإخوان ولا بالقرباء، هذا تعامل بالمكر. مكره تعالى أن يستدرجني، ويعبر عنه القرآن الكريم في آية أخرى بالإملاء، يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، هذا هو المكر، خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. كذا ربي لا تمكر بي في حيلتك، أي لا تستدرجني. إذا كانت الثروة تقودني إلى المعصية فلا تعطيني الثروة، إذا كان المنصب والجاه سيمر بي نحو طريق المعصية لا تعطيني المنصب والجاه، إذا كانت الدنيا بجماتها طريقا إلى المعصية فلا تعطيني الدنيا بجماتها. كل هذا مكر وكل هذا استدراج. ولا تمكر بي في حيلتك، ومن أشد أنواع المكر الموت المفاجئ، عندما يمتد بالإنسان غروره، يصبح الإنسان مغرورا بثروته، أو يصبح الإنسان مغرورا بقوته، أو يصبح الإنسان مغرورا بجاهه ومنصبه، أصبح رئيس، أصبح مدير، أصبح وجيها اجتماعيا، أصابه الغرور، وإذا بالموت يفاجئه وهو مملوء بالمعاصي، مملوء بالتجاوزات. الموت المفاجئ، والإنسان في عزة نشاطه، في عزة عنفوانه، في عزة جبروته، هذا الموت المفاجئ مكر، ومن نوع المكر. ولذلك ورد في الدعاء الشريف: إلهي لا تبتلني بزوال نعمتك وفجاءة نقمتك. ويستحب للإنسان إذا مشى في تشييع الجنازة، أي جنازة، أن يقول: اللهم لا تجعلنا من السواد المخترم. السواد المخترم يعني موت الفجأة. إذا أردت أن تقبض روحي فمهدني تمهيدا، لعلني أتوب إليك، لعلني أرجع إليك، لعلني أبادر إلى الطاعة، أبادر إلى التوبة. لا تخترم عمري اختراما مفاجئا من دون توبة، من دون إنابة، من دون رجوع إليك. لا تجعلنا من السواد المخترم. من فضلك ورحمتك أنك تعطي العبد تمهيدا قبل موته، تعطيه مجالا يتذكر ربه، يعود إلى ربه، يتوب، ينيب. أما إذا فاجأته بالموت وهو في لجة المعاصي ولجة الذنوب، فإنه حينئذ سيكون قد وقع في المكر ووقع في الاخترام. لا تجعلنا من السواد المخترم. اللهم سددنا لأن نتوب ولأن نبقى على الهداية. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم يشير الإمام إلى صفة أخرى، صفة الفقر في المخلوق والغنى في الخالق. من أين لي الخير يا رب؟ ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة؟ ولا تستطاع إلا بك. نوع من المقارنة بين العبد وبين ربه. هذه المقارنة تظهر فقر العبد وغنى الخالق. لاحظوا في دعاء إمام الحسين عليه السلام يوم عرفة: إلهي أنا الفقير في غنائي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري؟ أنا الذي فعلت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي جهلت، أنا الذي عصيت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخلفت. أما أنت فليس لديك مظاهر الفقر، بل لديك مظاهر الغنى. أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أجزلت. مني فقر ومنك الغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. ويقول في آية أخرى: ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا فقير إليك، لا أقدر أن أصل إلى خير إلا بك، ولا أقدر أن أصل إلى نجاة إلا بك. من أين لي الخير يا ربي؟ ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة؟ ولا تستطاع إلا بك. نحن نؤمن أننا فقراء إلى الله، لكننا لا نحسس أنفسنا بالفقر. نحن نحتاج أن نحسس أنفسنا بالفقر إلى الله. ليس المهم أن تؤمن بقدر ما المهم أن تشعر بأنك فقير إلى الله، محتاج إلى الله. من هنا يركز الإمام علي عليه السلام على تحسيس الإنسان بفقره، بحاجته إلى ربه عز وجل. ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. أوله نطفة قذرة، وآخره جيفة مدرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. تنتنه العرقة، تؤلمه البقة، تقتله الشرقة. أي فقر كهذا؟ أي ضعف كهذا؟ هذا المخلوق الذي يعتبر نفسه عظيما وعملاقا، وهو تؤلمه البقة وتقتله الشرقة. أي ضعف وأي فقر أعظم من هذا؟ لابد للإنسان أن يحسس نفسه بالضعف، بالفقر، بالعوز، بالحاجة، حتى إذا شعر بفقر شعر بغنى ربه تبارك وتعالى، واستطاع أن يقول هذه الكلمات من أعماق قلبه: من أين لي الخير يا ربي؟ ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة؟ ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. يا ربي يا ربي يا رب، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين، واجعلنا على خطى محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.